الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد هذا التنويه للأحكام الوضعية التي كان مقدمة للدخول في التفصيل المنسوب للفاضل التوني، اتضح لدينا أن النحو الأول من الأحكام الوضعية والذي لا يقبل الجعل الاستقلالي والتبعي لا يجري فيه الاستصحاب. شنو كان سؤالك؟
يعني بناء على مادة المصنف ما يمكن استصحاب عدم الدلوك أو عدم الزوال، وكان العنوان أنه السبب التكليف أو شرط التكليف، مع أنه في القسم الثالث للملكية في الحجية في الاستطاعة قد تكون شرط من شروط التكليف، فالمفروض يأتي فيها نفس الكلام. يعني يجتزم المصنف بأن عدم استصحاب مثلا ما يجوز استصحاب في الشرطية مثل الاستطاعة
وما شابه
ذلك، أو في
جفاف
بين سبب والموضوع.
نعم. حتى يتضح السؤال أيضا، لقائل أن يقول إن سببية الدلوك وجوب الصلاة تجعل الدلوك بحسب الاصطلاح الأصولي موضوعا للوجوب، وذلك لأن علماء الأصول يقصدون من الموضوع كل ما له دخل في الموضوع المنطقي من قيود أو شروط، فإذا حكمنا بعدم جريان الاستصحاب فيما له الدخل في التكليف، لا بد أن يعمم ذلك على كل دخيل في التكليف من ناحية الدخالة في الموضوع. فيقال أيضا بأن الاستطاعة إذا شك فيها وكان لها حالة سابقة فلا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن لها دخل في ترتب التكليف لدخالتها في الموضوع. للجواب عن هذا السؤال لابد من الالتفات إلى نكتتين. النكتة الأولى أنه قد تقدم أن الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. من هذا التعريف نفهم أن الاستصحاب يجري في الحكم المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا، ويجري في موضوع الحكم المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا، ليس كذلك؟ يعني يجري في الأحكام ويجري في موضوعات الأحكام. النقطة الثانية أن المفروض أن الكلام في النحو الأول عن أجزاء العلة للتكليف من السبب والشرط والمانع والرافع، وأجزاء العلة للتكليف ليست هي التي يطلق عليها اسم الحكم الوضعي، بل الحكم الوضعي ما هو؟ هو سببية السبب وشرطية الشرط وهكذا. والمفروض أن ما يسمى بالحكم الوضعي قد انتزعناه من الخصوصية التكوينية لأي شيء؟ لذات السبب. لا أن الشارع جعله استقلالا أو تبعا، فهو وإن كان دخيلا، أعني ذات السبب في تكوين ما يصطلح عليه أصوليا بأي شيء؟ بأي شيء؟ بالموضوع. لكن دخالته ماذا؟ تكوينية، بخلاف ما لو فهمنا من النصوص أن دخالة شيء تكون تشريعية. كما هو الحال في أدلة الاستطاعة والعدالة وما شاكل ذلك من الشروط الشرعية. فذات الاستطاعة لا شرطية الاستطاعة، مما تكون موضوعا لحكم شرعي، فتدخل في القسم الثاني من تعريف استصحاب، لأن الترتب فيها بحسب الفرض ترتب شرعي، بخلاف الحديث عن السبب والشرط والمانع والرافع بلحاظ انتزاع الأحكام الوضعية فيها من الخصوصية التكوينية لذات السبب والشرط وما شابه. طبعا هناك بحث محله ليس هنا، حول ليش أنه الآن الاستطاعة فعل من الأفعال الخارجية، والأفعال من الأمور ماذا؟ تكوينية. لماذا هذا جعلنا الترتب فيه شرعي وذاك جعلنا الترتب فيه تكويني؟ البعض حل المشكلة فقط تسليط المسألة على الضوء من باب الاختيار وعدم الاختيارية، ففي الدلوك لما كان خارجا عن الاختيار فحينئذ يكون لابد أن يكون ذلك ناشئا من سبب تكويني، وإلا لأثر كل شيء في كل شيء بحسب تعبير مصنف. بينما لما كانت الاستطاعة من الأفعال الاختيارية للمكلف فالشارع أراد أن يوجب عليك هذا الفعل عند تحقق الاستطاعة، عند تحقق هذا الفعل الخارجي منك. لكن بما أنه شرط للوجوب أخذه مع كونه فعلا اختياريا، أخذه على نحو ماذا؟ مفروض الوجود. لو لم نقل هكذا لماذا حصل؟ لا، لو لم نقل هكذا لكان الواجب تحصيل الاستطاعة، التفتنا؟ لكن لما أخذه على نحو مفروض الوجود صار فقط من قيود الوجوب لا من قيود الواجب، وإلا لوجب تحصيله وتحقيقه خارجا. ففهمنا أن المولى أخذه على نحو فرض الوجود، لكن لما كان فعلا اختياريا المولى رتب هذا الحكم عند حصول هذا الشرط.
شيخنا في كلام ذات السبب وذات الشرط يمكن يجرى الاستصحاب في نفس البلوك نفس الزوال نفس
الضوء؟ لا، هذا ليس أمرا
مع الموضوع بحكم شرعي. إذا زالت الشمس وصلنا
الترتب ليس شرعيا.
الترتب بين الشرطي بين ذات الشرط، ذات الشرط موضوع للحكم، وترتب الحكم على موضوع شرعي مو عقلي.
ترتب الحكم على موضوعه عقلي. كيف شرعي؟
يعني كل موضوع إذا وجد يعني نأخذ في لسان الخطاب. ما نأخذ في لسان الخطاب فهذا الموضوع يكون له أثر شرعي.
جعله شرط شرعي. أما بعد تحققه تحقق الحكم عند تحقق موضوعه قهري ليس شرعي.
لا صحيح، بس عندما يكون تجربة استصحاب في موضوع لحكم شرعي يعني أنه الموضوع أخذ فيه كموضوع حكم شرعي.
فهي ميزنا بين ما له دخل في الموضوع ويكون الترتب فيه شرعي لا أنه ناشئ عن خصوصية تكوينية، هذا هو مقصود المصنف.
كل موضوع ما يمكن أن يجعل جزء في حكم شرعي، حتى الموضوع عندما جعل موضوع الحكم الشرعي لابد أن يكون له ملاك معين، فما هو فرق بين السبب وبين الموضوع وليس الجزء فيه؟ يعني
تريد أن تدخلنا هو هذا البحث من مباحث التي في غاية الصعوبة، هذا الآن إذا دخلنا به لا نخرج. المهم، هذا تمام الكلام في النحو الأول. أما النحو الثالث من الأحكام التكليفية التي أثبتنا أنها من المجعولات ماذا؟ المستقلة للشارع، فحالها حال التكاليف المجعولة من قبل الشارع، وأمرها واضح. أما النحو الثاني، ما هو النحو الثاني؟ وهو ما يقبل الجعل التبعي. فالشبهة التي تقتضي عدم جريان الاستصحاب فيه ترجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا الأمر الانتزاع المنتزع من التكليف لا يسمى حكما، لكي يستصحب. ثانيا أنه على تقدير التنزل وتسميته حكما فلا يجري الاستصحاب في الأمر الانتزاعي بعد جريانه في منشأ الانتزاع. فمثلا لو أننا شككنا في جزئية الاطمئنان أو في شرطية الطهارة وكانت أركان الاستصحاب تامة في الحكم التكليفي بالمركب أو المقيد، فأجرينا الاستصحاب في بقاء الأمر التكليفي بالمقيد مثلا، فبمجرد جريانه ننتزع ماذا؟ ننتزع جزئية الجزء وقيدية القيد، فلا حاجة إلى إجراء الاستصحاب. واضح الإشكال؟ يجيب المصنف: أما عن الإشكال الأول أنه لا يسمى حكم شرعي، فحاصل الجواب أن البحث في المقام ليس في التسمية والاصطلاح، حتى نبحث أنه هل يسمى حكم شرعي أو لا يسمى، فإذا لا يسمى لا يجري الاستصحاب، بل إن النزاع والبحث واقعي، فإن أي شيء كان جعله بيد الشارع أو كان مما يترتب عليه أثر شرعي ف
فيجري فيه الاستصحاب سمي حكما أم لم يسمى؟ هذا أولا. وثانيا لا نسلم أن النحو الثالث لا يسمى بالحكم الوضعي. كلمات الفقهاء في إطلاقاتهم للحكم الوضعي تشمل هذا النحو. أما الجواب عن الإشكال ماذا؟ الثاني، فتوضيحه أننا نسلم أن الاستصحاب إذا جرى في منشأ الانتزاع لا يجري في الأمر الانتزاعي، ولكن هذا يكون من تعارض ماذا؟ الأصل السببي والمسبب. وقد ذكرت مرارا أن التعارض فرع ماذا؟ فرع تمامية المقتضي، فلا بد أن يكون الاستصحاب في كل واحد من السبب والمسبب يجري في حد ذاته لكي تصل النوبة إلى التعارض. التفت معي جيدا حتى تتضح هذه الفكرة أكثر. الآن هكذا، لو كان ثوبي نجسا فغسلته بماء مشكوك الطهارة وكانت حالته السابقة ماذا؟ الطهارة. بعد أن أغسل ثوبي ماذا يحصل؟ أتيقن الطهارة أو أشك؟ بعد أن أغسل ثوبي لا أشك، لأني غسلته بماء مشكوك الطهارة، هذا بحسب الفرض هكذا أشك. طيب، فعندي هنا شك بعد غسل الثوب النجس، مقتضى الاستصحاب ماذا أفعل بالنسبة للثوب؟ أستصحب بقاء النجاسة، لأنه قبل الغسل كان نجسا، بعد الغسل أشك أستصحب بقاء النجاسة. وبالنسبة للماء، بالنسبة للماء كان يوم أمس طاهرا الآن مشكوك النجاسة، مقتضى الاستصحاب ماذا؟ أستصحب الطهارة. والذي يترتب على استصحاب الطهارة طهارة ما يغسل به. لكن الشك في طهارة الثوب مسبب عن ماذا؟ عن الشك في طهارة الماء. إذ لو كان الماء معلوم الطهارة ما بيكون عندي شك في طهارة الثوب، لأني غسلت الثوب. فإذا جرى الأصل في السبب لا تصل النوبة المسبب. عندما يعبدني الباري عز وجل بطهارة الماء يرتفع الشك في الثوب تعبدا، هذا معناه الحكومة. نحن نعرف بأن الأصل السببي حاكم على الأصل السبب. متى تقول هذا حاكم على ذاك؟ إذا كان المقتضي للجريان في كل واحد منهما موجودا. أما إذا كان لا يجري هنا فلا معنى لأن تقول حاكم، لا، هذا يجري وهذا لا يجري، لأن هذا حاكم على ذاك. فيما نحن فيه لو فرضنا أن أركان الاستصحاب في التكليف متحققة، فإذا استصحبنا بقاء التكليف بالمقيد بالطهارة، يعني كنا على يقين بوجوب الصلاة المقيدة بالطهارة الآن نشك فنستصحب البقاء. إذا استصحبنا بقاء التكليف بالمقيد لازم ذلك ماذا؟ أن ننتزع ماذا؟ شرطية القيد وقيدية القيد. طيب أنا أشك الآن في وجوب الطهارة علي، الاستصحاب يجري، يوم أمس كانت واجبة الآن أستصحب بقاء الوجوب، لكن بما أن هذا مسبب عن الشك ببقاء الأمر بالمقيد، بجريان الأمر بالمقيد، يرتفع الشك في وجوب الطهارة. واضح المثال؟ فهذا أصل سببي ومسببي. في الأصل السببي والمسببي في حد ذاتهما المقتضي لجريان الأصل في كل واحد منهما ماذا؟ موجود. يقول إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف، ما له الدخل في التكليف، إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا ولا يترتب عليه أثر شرعي. والتكليف تقول كيف الآن هذا السبب بمثابة الموضوع والتكليف يترتب عليه؟ يقول والتكليف وإن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعيا فافهم. طبعا هنا في عدة إشكالات، ليس فقط هذا السؤال الذي كان في إشكال آخر، أنه أصلا في الأحكام الشرعية ما هو سبب؟ ليس هو الدلوك، ما هو السبب؟ هو إرادة المولى. هذا دفعه سهل إن شاء الله، في إشكالات متعددة. المهم وأنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل، حيث إنه كالتكليف وكذا ما كان مجعولا بالتبع، فإن أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشئه انتزاعه وعدم تسميته، هذا الإشكال الأول، حكما شرعيا لو سلم. هذا الجواب الأول عن الإشكال الأول، أنه لا نسلم أنه لا يسمى حكم شرعي. ثانيا غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا. نعم لا مجال لاستصحابه إذا كان استصحاب السبب ومنشأ الانتزاع يجري، واضح؟ لكن هذا حكومة، لا أنه في حد ذاته لا يجري فافهم. إلى هنا يكون قد تم الكلام في أي شيء؟ في أصل حجية الاستصحاب. يقع الكلام في تنبيهات، ومرارا ذكرت أنه في الأعم الأغلب يكون أصل المطلب في غاية الوضوح والأدلة عليه متوافر، وإنما الكلام في تطبيقاته وتنبيهاته، كما هو الحال في بحث اجتماع الأمر والنهي، كما هو الحال في بحث البراءة. البراءة أصل المطلب ثابت، الآن نشكك في دلالة الآية لكن نؤمن بدلالة الرواية، نشكك في هذه الرواية نؤمن برواية أخرى، أما أصل ثبوت البراءة مسلم، وإنما الكلام في التطبيقات والتنبيهات. الشيخ الأخند رحمة الله عليه أوصل هذه التنبيهات إلى كم؟ إلى 14 تنبيها، وقد أضاف بعض التنبيهات على ما ذكره الشيخ واستغنى عن بعض التنبيهات التي ذكرها الشيخ وعليه، فتكون النسبة بين تنبيهات الآخند وتنبيهات الشيخ ماذا؟ العموم من وجه. كيفما كان، التنبيه الأول تنبيه الأول توضيح للمقصود من ركني الاستصحاب من جهة، وللتطبيق على فرع فقهي من جهة أخرى. وعليه فالبحث يقع في مقامين: المقام الأول في المراد من اليقين والشك، هل هو اليقين والشك الفعلي أم ماذا؟ أم الأعم منه ومن التقدير؟ واضح الكلام؟ يمكن أن يستدل للأول بدليلين. الدليل الأول دعوى انصراف العناوين إلى الفعلية لا إلى التقديرية والشأنية. يعني عندما تقول أنت فلان يشرب الخمر، ليس أنه من شأنه، لا، شارب خمر بالفعل. وعندما تقول فلان كان على يقين وشك، يعني بالفعل عنده يقين وشك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني صحة السلب في صورة وجود العنوان تقديرا. واضح الكلام؟ الآن لو أنت بالفعل غير شك، لكن لو قدرك لك والتفت لا شككت، ماذا يقال لك؟ شاك أو غير شك؟ غير شك. وعلى هذا الأساس يشترط في اليقين والشك أن يكون فعلياً. المقام الثاني في تطبيق ذلك على مثال: لو أن المكلف كان على يقين من الحدث في الساعة 10 صباحا، ثم غفل عن ذلك وصلى، بعد الصلاة شك أنه توضأ قبل الصلاة أم لا، فبعد الصلاة ظرف لأي شيء؟ لشك فعلي. وقبل الصلاة لا يوجد شك فعلي. ليش؟ لأن المفروض أنه غافل. لكن لو قدر له والتفت لشك، فيوجد شك ماذا؟ تقديري. على القول بكفاية الشك التقديري، ماذا يجب أن نحكم؟ نحكم ببطلان الصلاة، لأنها تكون صدرت عن ماذا؟ عن عدم طهارة استصحابية. وأما لو قلنا لا عبرة بالشك التقديري، فيكون المورد من موارد الشك في صحة الصلاة، وهو من الشك متى؟ بعد الفراغ، فتجري قاعدة الفراغ. واضح الثمرة؟ هذه ثمرة لهذا البحث. نقرأ: الأول أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا، ولو فرض أنه يشك لو التفت، ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك، ولا شك صحة السلب، ولا شك مع الغفلة أصلا. فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة، يحكم بالصحة ليش؟ لقاعدة الفراغ، بخلاف من التفت قبلها وشك ثم غفل وصلى، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهره بعد الشك لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله.